حميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
ربي وما لي سوى. أنا مفتون في هوى ربي وما لي سوى. لا ترى
يا من خلق الحب.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة حطمت هيمنة أمريكا والكيان الإسرائيلي وأفشلت خططهما. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة بغزة وتستولي على طائرة استدلام ومسيرتين. مصادر عبرية تعلن إكمال جيش الاحتلال سحب الآلاف من قواته شمال قطاع غزة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الصمود أهالي قطاع غزة حطم هيبات أمريكا وذيلها الكيان الصهيوني. وخلال كلمته بحشد غفير من أهالي محافظة قم بمناسبة ذكرى انتفاضتها التاريخية عام 78 والتي شكلت بداية التحرك الذي أطاح بنظام الشاه، لفت آية الله السيد علي الخامنئي إلى بدء تحقق التوقعات بانتصار المقاومة وهزيمة الاحتلال، مستعرضا ملامح هزيمة الكيان بفشله في تدمير حماس أو تهجير أهل غزة رغم مرور نحو 100 يوم من جرائمه المتواصلة. وأدى سماحته المقاومين للمحافظة على جهوزيتهم واليقظة حيال خدع العدو ومواصلة توجيه الضربات له. انتقد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشدة دعم أمريكا اللامحدود لجرائم الكيان الصهيوني. وقال أمير سعيد إيرواني إن عرقلة أمريكا لتنفيذ واجبات مجلس الأمن تتناقض بشدة مع المطالب العالمية بوقف إراقة الدماء وتتحدى الطبيعة الإنسانية الأصيلة في الحفاظ على حياة الإنسان وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وأضاف إيرواني أن الحكومة الأمريكية تواجه خيارا حاسما، فهي إما أن تستمر في مسارها الحالي أو أن تكف عن تقديم الدعم غير المشروط للاحتلال. وأعرب عن الأمل بنجاح مهمة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار بغزة، وأن تؤدي آلية المراقبة واجباتها بكفاءة ودون عوائق أو تدخل من الكيان الصهيوني. وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات جديدة لقوات العدو خلال معارك قطاع غزة، مكبدة إياها 9 قتلى بينهم 5 ضباط و27 جريحة. وخلال القتال الذي تركز بخان يونس ومخيمات البريج والمغازي والنصيرات، استهدفت القسام قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد وأوقعت بين قتيل وجريح، كما أسقطت طائرة استطلاع واستولت على أخرى إضافة لاستيلائها على مسيرتين. بدورها استهدفت سرايا القدس قوة متحصنة بمنزل مخلفة أفرادها بين قتيل وجريح، كما قصفت بالهاونات تحشدات الاحتلال شرقية خان يونس. عدنا الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة عند مجاهدي الحركة تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليا أو جزئيا. وقال أبو عبيدة إن القسام أجهزت على 22 جنديا صهيونيا من المسافة الصفر موقعة العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية، مضيفا أنه تم نصف منزل وتفجير مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو الإسرائيلي وإطلاق صاروخ أرض جو في اتجاه مروحية في سماء قطاع غزة. أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة مواصلة معركة الصمود في حرب الإبادة، مشددا على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة. وقال أبو حمزة إن هدف العدو بالقضاء على المقاومة ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية، مضيفا أن من يحاول نزع سلاحها سننتزعه روحه. لنستمع إلى جانب من كلمة الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة.
لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى نواصل معركة الشرف والصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الفلسطيني الأعزل، والتي كان نواتها بالأساس تراكمات اعتداء الاحتلال والمستوطنين على المسجد الأقصى والأسرى والانتهاكات الصارخة بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس وإحكام الحصار بذرائع واهية أدت في نهاية المطاف إلى الانفجار الكبير الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا، وعليه لن نكثر الحديث، فالحقيقة باتت واضحة جلية. كيان صهيوني خارج عن كل الأعراف والمواثيق، ومجتمع ظالم يقف مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يحرك ساكنا أو يوقف عدوانا. لا بأس، فالشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية على الدوام أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة. يا جماهير شعبنا ويا كل الأحرار والثوار، إننا أمام استمرار الحرب والعدوان وتغول العدو في دماء الأبرياء والمدنيين.
أعلنت وسائل إعلام الصهيونية أن الجيش أكمل سحب الآلاف من قوته من غزة في إطار انسحاب كبير من شمال القطاع. وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت عجز عن تبرير الانسحاب، غير أنه قال إن الاعتقاد بأننا في طريقنا لوقف القتال غير صحيح. وتعقيبا على ما أعلنه الاحتلال من خطة لتعزيز دور العشائر للسيطرة على القطاع، وصفت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية تلك الخطة بأنها مشبوهة ومرفوضة. وقال المفوض العام للهيئة العليا بالقطاع إن العشائر تمثل الحاضنة الشعبية للمقاومة الفلسطينية التي مرغت أنف الاحتلال برمال غزة. زار وزير الخارجية الأمريكية كيان الاحتلال للمرة الخامسة منذ بدء العدوان على غزة، وأكدت مصادر الاحتلال أن بلينكن حمل ملفين رئيسيين، أحدهما يتعلق باليوم التالي للحرب على غزة، والثاني عدم توسيع نطاق الحرب في المنطقة. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير الإعلامي فارس الصرفندي.
اليوم التالي للحرب على قطاع غزة وعدم توسيع دائرة الحرب المشتعلة، ملفان يحملهما وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في زيارته الخامسة للكيان الإسرائيلي. الرجل الذي التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية كما ذكرت بعض المصادر يحمل مبادرة تتعلق بإدارة قطاع غزة في إثر الحرب بمشاركة دول عربية والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى تأكيده على الموقف الأمريكي الرافض لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة.
هذه الزيارة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الاحتلال تؤكد من عدم مجال للشك على أنها تأتي في دعم الاحتلال وفي أيضا الإمعان في استمرار هذه الحرب العدوانية والإجرامية، لأن الاحتلال في اليوم 95 لم يحقق أي من أهدافه، بالعكس من ذلك تماما، هناك خسائر كبيرة لدى الاحتلال من خلال المقاومة الباسلة التي تقوم بها شعبنا الفلسطيني.
بالإضافة إلى رئيس حكومة الاحتلال التقى بلينكين رئيس الكيان الإسرائيلي، حيث أكد الطرفان على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. البعض يرى بأن زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية تأتي لإخراج الاحتلال من أزمته في قطاع غزة، إلا أن هذه الأزمة لن تنتهي إلا بتنفيذ شروط المقاومة الفلسطينية، والتي تبدأ بوقف العدوان الشامل على القطاع.
بلينكن يتحدث عن تغيير شكل الحرب ولا يتحدث عن وقف الحرب، وهذا الأمر يعني كل ما تطلبه الإدارة الأمريكية هو لإنقاذ إسرائيل، تقليل الضحايا حتى تتمكن إسرائيل من إطالة الحرب وتحقيق أهدافها، وهذا الأمر يجب أن لا ينطلي علينا أبدا. المطلوب وقف الحرب والعدوان فورا ومعالجة آثاره وتحميل إسرائيل ومن دعم إسرائيل في هذه الحرب المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية التي نعيشها.
الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزماته ويحاول تصديرها إلى كل المحيط، والولايات المتحدة تدرك أن نتنياهو يقود الكيان إلى الغرق. تخيير الإدارة الأمريكية لبنيامين نتنياهو بين العلاقة معها وبين حلفائه من اليمين الإسرائيلي يؤكد بأن واشنطن باتت تشعر بأن نتنياهو يقود الكيان نحو الغرق.
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن. وقالت الهيئة في بيان على منصة إكس إن الحادثة وقعت على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة، فيما أعلنت أيضا عن تلقيها تقارير بوقوع حادثة شمال ميناء المخا اليمني بالقرب من مضيق باب المندب. هذا وقد أعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق أن أي دولة تنضم إلى التحالف الدولي المزعوم برعاية الولايات المتحدة في البحر الأحمر ستكون هدفا لصواريخها. شهدت بلدة حربة السلم في جنوب لبنان تشييعاً حاشداً للجثمان القيادي وسام الطويل الذي اغتيل يوم أمس بطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي. وأعلنت تقارير أولية أن طائرة مسيرة صهيونية استهدفت بصاروخ سيارة في البلدة حيث كان يجري تنظيم التشييع، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص. هذا ولم ترد بعد تفاصيل كافية بهذا الشأن. وكان وزير الخارجية الصهيونية إسرائيل كاتس قد أقر بمسؤولية الاحتلال عن اغتيال الطويل عبر استهداف سيارته بالصاروخ أمس. إلى ذلك نعت المقاومة الإسلامية في لبنان 3 من مقاتليها ارتقوا على طريق القدس حول تشييع جثمان الشهيد القائد وسام الطويل في بلدة خربة سلم الجنوبية. نستمع إلى التقرير التالي.
شيعت جماهير المقاومة في جنوب لبنان جثمان الشهيد القائد وسام الطويل في بلدة خربة سلم الجنوبية الذي استشهد جراء استهداف سيارته بمسيرة إسرائيلية. وخلال التشييع استهدفت طائرات الاحتلال سيارة في محيط التشييع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين. عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قوق أكد خلال مسيرة التشييع أن لغة الصواريخ والمسيرات ستبقى هي السائدة مع العدو حتى تحقق النكبة الكبرى للكيان المؤقت.
استشهاد الحاج جواد لن يعيد المستوطنين إلى المستوطنات في الشمال، ولن يعوض هزيمة إسرائيل، وليس هناك لغة بيننا وبين العدو إلا الصواريخ والمسيرات حتى نصنع النكبة الكبرى لإسرائيل.
وردا على اغتيال الشهيدين الطويل والعروري ودعما وإسنادا لغزة وبعد قصفه القاعدة الجوية العسكرية الاستراتيجية الإسرائيلية في ميرون، استهدف حزب الله مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش الاحتلال في مدينة صفات شمالية فلسطين المحتلة على بعد 20 كيلومترا من الحدود بعدد من المسيرات الهجومية. كما أعلن الحزب استهداف موقع البغدادي وثكنة يفتاح داخل الأراضي المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وبث حزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي واستهداف موقع المطلي وتجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وبالتزامن استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الجنوب. سياسيا أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الإسلامية لا تريد توسيع الحرب من الجانب اللبناني، لكن الرد سيكون حتميا وإلى أقصى مدى يتطلبه الردع إذا أراد الكيان الإسرائيلي التوسيع.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غزة حطمت هيمنة أمريكا والكيان الإسرائيلي وأفشلت خططهما. المقاومة الفلسطينية تكبد الاحتلال خسائر فادحة بغزة وتستولي على طائرة استطلاع ومسيرتين. مصادر عبرية تعلن إكمال جيش الاحتلال سحب الآلاف من قواته شمال غزة. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 دقيقة صباحاً حتى الساعة 7:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 دقيقة صباحا حتى الساعة 3:50 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 دقيقة مساءً حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى وعشرين ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجاهرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجاهرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران تقدم
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود،
من أدب المقاومة
مدينة لا تعرف الحدود.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة،
من أدب المقاومة
مدينة لا تعرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من أدب المقاومة. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء الجديد سماحة الشيخ رياض الأسدي، فأهلا ومرحبا.
أهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، بصفتكم من المهتمين بالأدب الفلسطيني المقاوم، ونحن نشهد اليوم النصر تلو النصر في العمليات الجهادية في فلسطين المحتلة، ترى إذا عدنا إلى الشعر والأدب وأردنا أن نستشف دافعا للجهاد وللشهادة، فماذا يمكن أن نجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على محمد وآله. وقعا الجواب على هذا السؤال له الكثير من النصوص الشعرية التي صدحت بها كلمات الشعراء وتناسقت فيها الكلمات والعبارات لتؤدي بالمعاني إلى حالة من الثورة في داخل الإنسان قبل أن تتحول إلى حالة من الثورة في الواقع الخارجي. كثير من النصوص الشعرية واقعا تعطي الغذاء المعنوي، الغذاء الروحي للانطلاق في ثورة تقابل وتجابه أعتى العتات، حتى لو كان أعتى من العدو الموجود الآن في الواقع الخارجي. جملة من النصوص واقعا تشير إلى هذا المطلب. واحدة من هذه النصوص القصيدة التي نقلت في ديوان الشاعر محمود درويش، يشير فيها إلى هذا المعنى، أن الشعر إنما هو غذاء لكي يتزود من خلاله المجاهدون فيما يقابلون به الأعداء. هذا يقول: لملمت جرحك يا أبي برموش أشعاري، فبكت عيون الناس من حزني ومن ناري، وغمست خبزي في التراب وما التمست شهامة الجاري.
نعم.
وزرعت أزهاري في تربة صماء عارية بلا غيم وأمطار. وقعا معاني الجهاد والمواجهة والتحدي بالرغم من كل الظروف الصعبة.
يعني وكأنه يشير إلى الواقع المعاصر عندما نجد الجهاد في فلسطين مشتعل الإوار، بينما للأسف نجد الكثير من الأنظمة تغض الطرف عن هذه الحركة الدائبة وتحاول أن تنظر من أجل التصالح والتسلم مرة أخرى، بينما كان من الممكن ومن المفروض أن تدفع عجلة الجهاد وتأخذ بيد الإخوة الأشقاء المسلمين المجاهدين في فلسطين.
نعم.
نعم. فهو يرفض أن يمد يده إلى الجار أساسا محمود.
ولهذا في عند بعض الشعراء وقع تعريف كأنما الواقع المتخلف عن نصرة المجاهد الفلسطيني، كأنما الشاعر يحاول أن يعوض هذه الحالة التي عليها الواقع المتخلف عند البعض والذي عند البعض الآخر الذين هم المجاهدون لعله في حالة راقية من المواجهة. الشاعر يحاول أن يعطي لهذا الجانب الثاني التعويض بشعره، هكذا في إحدى القصائد التي تنقل عن نزار قباني في ديوانه القصائد السياسية: نحن الذين نرسم الخريطة،
نعم،
ونرسم السفوح والهضاب، نحن الذين نبدأ المحاكمة ونفرض الثواب والعقاب. فيه إشارة أنه نحن هكذا إلى الثائر الفلسطيني وإلى الحالة التي يعيشها المجاهد الفلسطيني في داخل الأرض المحتلة. هناك قصائد أيضا أخرى كثيرة تمر أو تعيش هذه الحالة: وضعوا على فمه السلاسل، ربطوا يديه بصخرة الموتى وقالوا أنت قاتل. وقع الحال الذي عليه الآن: أخذوا طعامه،
نعم،
والملابس والبيارقة ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق.
نعم. هذا قلب المعايير وانعكاس الموازين.
الآن الواقع المتخلف، يعني الآن واقعا هذا المعنى الذي موجود في الواقع الخارجي: طردوه من كل المرافق ثم قالوا أنت لاجئ، يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل لا غرفة التوقيف باقية. وهكذا يستمر إلى نهاية القصيدة.
شكرا. فاصل قصير ونعود إلى الأدب الفلسطيني المقاوم إن شاء الله.
استمروا يا صحابي استمروا من دماء الدموع النار، أوقدوها وسيروا على الجرح سيروا، أوقدوا من دماء الدموع النار، أوقدوها وسيروا على الجرح سيروا. أضيئوا الطريق بناري وارفقوا الدهر فوق ترابي واستمروا يا سحري استمروا.
مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين والأدب الفلسطيني المقاوم، ومرحبا مضيفنا سماحة الشيخ رياض الأسدي. سماحة الشيخ، رغم القمع والوحشية المتزايدة والمتصاعدة ضد وتيرة الجهاد المقدس في فلسطين المحتلة، ورغم سقوط الشهداء وحمامات الدماء التي يشقها ويصوغها المحتلون كل يوم في فلسطين المحتلة، هل يمكن ألا تطلع الشمس على فلسطين السليبة في يوم ما؟ وهل يمكن أن يخفت ضوء الشمس وتموت إشراقة النهار رغم كل هذا العسف والظلم والتجبر؟
وقعا هنا مسألتان في نظري تترافقان. المسألة الأولى هو هذا الصمود والاستمرار،
نعم،
هذا أولا في الواقع الخارجي، وثانيا هذه الرؤى التي يعبر بها الشاعر عن مواجهته لكل هذه المغالطات ولكل هذه المواجهة السلبية التي تصاغ ضده. بالرغم من كل ذلك يأتي الشاعر ويحاول أن يصل مع المجاهد في شعره إلى ذلك المستقبل الزاهر الذي سوف يخلو من كل هذه القيود ومن كل هذه الظلامات. في واحدة من قصائد سليمان العيسى، واقعا الشعراء لو أردنا أن ننظر للشعر الذي عبر عن قوة الشعب وصمود الشعب، ممكن الفرق لا نجد فرقا في الزمان. فالشاعر القديم كان يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهو الذي يقول: ومن لم يرم صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. هذا نظر، هذا شعر قديم،
أبو القاسم الشابي. نعم
أبو القاسم الشابي، نعم.
معاصر
قصدي في البلد، نعم. أنه لم يعاصر هذه الثورة التي نعيشها، لكن كانت الأحوال والأجواء أيضا كأنما يعيشها بشعري. كذلك
سليمان العيسى طبعا سمعت الشيخ عاصر البدايات الأولى من الاحتلال،
نعم. ولذا عبر عن هذه الحالة: شظايا الشمس لم تقتل ولم تنسف ندى الفجر، شظايا من يمين الله قد صنعت من القهر، من الغضب الذي ينساب من قبر إلى قبري، ومن آكام زنبقة فلسطينية العطري، شظايا الشمس تنزع خنجر الجلاد من صدري. في إشارات إلى هذا المعنى. هكذا في كتابات أحمد مطر أيضا فيه إشارة إلى هذا المعنى.
نعم، ماذا يقول أحمد مطر في قصائده الفلسطينية؟
في إحدى قصائده يقول: وضعوني في إناء ثم قالوا لي تأقلم،
نعم،
وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل أو أرقص تحت الحبل، فاخترت البقاء، قلت أعدم، فاخنقوا بالحبل صوت البغبغاء، وأمدوني بصمت أبدي يتكلم.
نعم، جميل جدا. فاصل أيضا ونعود مرة أخرى إلى الأدب الفلسطيني المقاوم.
همنا على سلب البداية، شعبكم وعاصمكم مرايا، همنا على سلب البداية، شعبكم وعاصمكم مرايا، نخبت جبال الرقاب لكل طاوية نهاية، نخبت جبال الرقاب لكل طاوية نهاية، لكل طاوية نهاية.
مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. والأدب الفلسطيني المقاوم ما زال معنا ضيف اللقاء سماحة الشيخ رياض الأسدي، أهلا ومرحبا. سماحة الشيخ، قد يظن اليهود والصهاينة أنهم بتصاعد العمليات الإرهابية في فلسطين المحتلة سوف يأتون على نهاية هذا الجيل، وبذلك يطفئون الشمعة المشتعلة في ساحة الجهاد المقدس في فلسطين المحتلة، فهل يمكن أن يكون ذلك؟
قطعا من الناحية التاريخية، من الناحية الواقعية، الإنسان لا يموت. عندما يراد أن يقتل الإنسان، الإنسان لا يموت. هذا المعنى في الواقع الخارجي، وكذلك في الشعر إنما يعبر في بعض التعبيرات عندما يصور في بعض التصويرات، فلكي يشار إلى هذه الحقيقة. في إحدى قصائد نزار قباني إشارة واضحة إلى هذه المسألة، يقول: للحزن أولاد سيكبرون، للوجع الطويل أولاد سيكبرون، لمن قتلتم في فلسطين صغار سوف يكبرون، للأرض للحارات للأبواب أولاد سيكبرون، وهؤلاء كلهم تجمعوا منذ 30 سنة في غرف التحقيق، في مراكز البوليس، في السجون، تجمعوا كالدمع في العيون، وهؤلاء كلهم في أي لحظة من كل أبواب فلسطين سيدخلون.
جميل جدا، صور معبرة عن انتفاضة كل الأجيال وتجمعها في حلقة واحدة ومسيرة واحدة تتقدم صامدة إلى الأمام من باب واحد، هو باب الحرية وباب الانعتاق، وهو الباب الذي سوف لا يدخل منه سوى الفلسطيني المجاهد بل والفلسطيني الشهيد أيضا. شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به في هذا اللقاء، لعلنا نعاود اللقاء معكم مرة أخرى في المستقبل ضمن برنامج من أدب المقاومة. نشكر أيضا الإخوة والأخوات المستمعين، ونشد على أيدي المجاهدين الصامدين في فلسطين المحتلة. إلى اللقاء والسلام عليكم.
تابعنا معا
من أدب المقاومة،
مدينة لا تعرف الحدود، تاريخها
حروف من عبير
وكلمات من لهيب،
من أدب المقاومة،
تاريخها زهور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود، تاريخها جذور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، تاريخها جذور عيونها أقمار، إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، بعتمة الليل وشدة النهار بالنار والحديد يجيئها الفتار، بعتمة الليل وشدة النهار بالنار والحديد يجيئها الفتار، لكنها كشأنها تقيد القيود.
تصديقاً بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفاً، ويوقن في القبول وبالجواب، يظن الناس أني بالمعاصي سحابي، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي، وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا إن بالإياب، وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي ترد، أوهام السراب، لعل الله يهدي بقلوب وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم وحسن الظن بالرحمن بابي وحسن الظن بالرحمن بابي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من سيرة المصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم أجمل ترحيب ونحن نقف في هذه القبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، على صبر وتحمل الرسول الكريم للعقبات التي واجهها وصبر أمام الاضطهاد والتعذيب والأذى صامدا وفيا لنشر رسالة الإسلام الخالدة كما أمره الله سبحانه وتعالى. ندعوكم شاكرين أن تبقوا معنا. مستمعينا الأعزاء، عند دراسة السيرة النبوية في مرحلة الدعوة ينكشف للدارس مدى قوة صبر الرسول وعظيم تحمله وهو يواجه الاضطهاد والتعذيب والتجويع والسخرية والردود القبيحة، ولكنه تحملها بصبر وإباء وهمة عالية تتصاغر عندها همم الرجال. وبمقدور المرء أن يقدر صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ بنظر الاعتبار أن معاناته لأذى قومه دامت 13 سنة دون توقف، بل كانت تزداد مع نمو الدعوة المباركة داخل المجتمع. مرت مرحلة الدعوة، فجاءت مرحلة التطبيق والدولة بعد الهجرة المباركة، فازداد حجم المسؤولية هناك، وتعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعديد من أنواع البلاء، ولكنه كان يرتفع في جميعها فوق كل تحد وأذى وضيق. لقد كانت أكثر أيامه عسرا وشدة معركة أحد والأحزاب، ففي أحد انهزم المسلمون أمام قوى الشرك بعد عصيانهم لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يبق في قلب المعركة غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام وبعض المخلصين من الصحابة، فأصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إصابات بالغة حتى أشيع نبأ وفاته صلى الله عليه وآله، ولكنه مع ذلك ظل صامدا حتى أطفأ الله تعالى الفتنة. وفي غزوة الأحزاب بلغ الضيق بالمؤمنين كل مبلغ، وقد حكى القرآن الكريم ذلك الكرب العظيم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشهد كل ذلك، إنه لأمر تمتحن فيه إرادة الأبطال، بل هو خطب ينهزم أمامه صبر الرجال. أيها السيدات والسادة، قدمت لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج قبسات من سيرة المصطفى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء والسلام عليكم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور، عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان،
هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أوراق من التراث.
تحف العقول.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ثلاث من لم تكن فيه لم يقم له عمل: ورع يحجزه عن معاصي الله عز وجل، وعلم يرد به جهل السفيه، وعقل يداري به الناس. أمثال عربية.
قالوا: إن حالت القوس فسهمي صائب. يقال حالت القوس تحول حؤولا إذا زالت عن استقامتها، وسهم صائب يصيب الغرض، يضرب لمن زالت نعمته ولم تزل مروءته.
وقالت العرب كذلك: إن أخاك من آساك. يقال: آسيت فلانا بمالي أو غيره إذا جعلته أسوة لك. ومعنى المثل: إن أخاك حقيقة من قدمك وآثرك على نفسه. يضرب في الحث على مراعاة الإخوان. مواطن الامتحان.
روي عن لقمان الحكيم أنه قال: ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، وأخوك عند حاجتك إليه. حالة حصار.
لما حوصر محمد الأمين وشغب عليه جنده، أصبح ذات يوم فسمع أصوات المحاصرين من ناحية وأصوات الشاغبين من أخرى، فقال: لعن الله الفريقين، أما أحدهما فيطلب دمي، وأما الآخر فيطلب مالي. شعر الحكمة.
إنما أنت بحسك ومن الناس بأنسك، لا يفوتنك في يومك ما فات بأمسك. ارحم الناس جميعا فهم أبناء جنسك، ابغي للناس من الخير كما تبغي لنفسك.
فوائد العمى.
قال أبو يعقوب الخزيمي: في العمى سبع خصال: اجتماع الرأي وصفاء الذهن وقوة الحدس وجودة الحفظ وسقوط الواجب من الحقوق، والأمان من فضول النظر الداعي إلى الذنوب، وفقدان النظر إلى الثقلاء والبغضاء. وأضاف لها أبو علي البصير ثامنا فقال: وحسن العوض في دار الثواب. لا يكون شيء بالمجان.
قيل لأعرابي: أتريد أن يكون لك 1000 درهم؟ قال: نعم، وأضرب 100 جلدة. فقيل له: ولماذا تريد أن تضرب 100 جلدة؟ فقال: لأنه لا يكون شيء بالمجان.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم مستمعينا الأفاضل تصفحا جميلا لأوراق من التراث. عسى أن نقدم لحضراتكم تصفحا آخر في لقاء قادم.
نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أكرم بهم في صلاة. صفوة الجيران.
وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها وداني. وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان.
قال السلام عليكم فيرونه جهرا، تعالى الرب ذو السلطان. والله ما في هذه الدنيا لذ من اشتياق العبد للرحمن. هم يسمعون كلامه وسلامه والمقلتان إليه ناظرتان.